أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الثاني من المرحلة السادسة في أقسام الجوهر، وقد تقدم سابقا في الفصل الأول تعريف كل من الجوهر والعرض وذكر عدد هذه المقولات على المشهور بين المشاء. وقلنا أن الاختلاف في الأعداد، يعني عدد المقولات، سيظهر من خلال الفصول المتقدمة أو الآتية، لأن البعض أرجع بعض هذه العشرة إلى بعض الأقسام فتقلصت الأعداد، فسيظهر هذا الأمر. في الفصل الثاني المصنف يمهد في هذا الفصل البحث عن الجواهر، لأنه سيبدأ من هذا الفصل إلى الفصل الثامن الكلام التفصيلي عن الجواهر. فهو في الحقيقة لا يبدأ ويختم الكلام عن الجواهر في الفصل الثاني، الفصل الثاني هو فقط بيان للقسمة، لقسمة الجواهر إلى الأقسام الخمسة. ولذا فإن هذا الفصل ليس بحثا تفصيليا عن الجواهر، كل جوهر سيأتي البحث عنه تفصيلا، وبعض الأمور ستنعقد لها فصول مستقلة لا فصل واحد. يعني في هذا الفصل أولا في تحرير محل الكلام، هلأ بيظهر من الفصل أنه ما في شيء إلا التقسيم، ولكن في شيء في تحرير محل الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. أولا ذكر في الكلمات أن بحث الجواهر يقدم على بحث الأعراض. لماذا ابتدأ المصنف ببحث الجواهر قبل الأعراض؟ ذكر أن بحث الجواهر مقدم على بحث الأعراض لأن الجوهر يتقدم على العرض وجودا، فعكسوا هذا الأمر على تصنيفاتهم فجعلوا ما هو أسبق بالوجود أسبق في التصنيف والكتاب. وأما وجه أسبقية الجوهر على العرض وجودا فواضح، لأن العرض يتقوم وجودا بالجوهر، فلا بد أن يسبقه الجوهر بالوجود حتى يتقوم العرض به. وقد صرح الشيخ الرئيس بهذا الأمر في الشفاء قائلا: الجوهر مقوم العرض وجودا وغير متقوم بالعرض، فيكون الجوهر هو المقدم في الوجود. وإذا كان الأمر كذلك، ذكروا وصرحوا في كلماتهم أن ما هو الأسبق في الوجود فله حق الأسبقية في الكتابة والتصنيف. ولكن بعض الحكماء قد خالف في ذلك، وذكروا أن حق الأعراض هو التقدم في الكتابة، وذلك لأن بعض أحكام الجوهر تظهر من معرفة أحكام الأعراض. يعني عندما نعرف الأعراض نستنتج من الأعراض أحكاما للجوهر، فلو قدمنا بحث الجواهر على الأعراض لكثرت الإحالات. شو هي الإحالات؟ إنه يعني إذا هل أحسن، يعني إذا قدمنا بحث الجوهر ستأتي بعض المباحث المتعلقة بالجوهر يحيلها المصنف، أي مصنف، على ما سيأتي. فلقبح الإحالات ينبغي تقديم البحث عن الأعراض، ونتسامح في أن المقدم وجودا مقدم تصنيفا. وقد قدم صدر المتألهين البحث في الأعراض على البحث في الجواهر، يعني تصنيف العلامي هون مش موافق لتصنيف الأسفار، موافق لتصنيف المنظوم، بالمنظوم قسم الجواهر قبل الأعراض، ولكن صدر المتألهين قد تدأ بالأعراض قبل الجواهر لهذه النكتة ولنكتة أخرى نعرض عن ذكرها الآن. ولكن تعرض أيضا صاحب شوارق الإلهام، شوارق الإلهام هو كتاب شو؟ من بيعرف؟ في شرح تجريد الكلام صاحب الشوارق قال لا، هذا الإحالات قليلة ولا تؤثر ولا نغضي عن تقدم الجوهر وجودا على العرض فنجعله متقدما تصنيفا، لا تؤثر فيه هذه الإحالات، خاصة أن كثير من الإحالات معروفة وجدانا، فليست بالإحالات العلمية المستقبحة، فلا نقدم الجوهر وبحث الجوهر قبل العرض. هذا المطلب قد يبين إخوان لكم مطلب فني، ترتيب فني ما إله داعي، يعني ليش عم نتخانق شو بنبحث قبل الجوهر ولا العرض؟ لا، بالمصنفات الحكامية القديمة في محذور شنيع هو الإحالة. يعني نحن بس بدنا نكتب كتاب فلسفي مثلا، بالكتب القديمة خاصة ينبغي أن نبقى نرجع إلى المطلب الذي لا يحتاج إلى إحالة ونبدأ منه. عرفتوا كيف هني هيك بيصنفوا؟ وستظهر أيضا ثمرة هذا الكلام بالفصل الثالث حول الأجسام، هو فصل مهم وجميل جدا وبيعجبه اللي بيحب الهندسيات والرياضيات يعني والطبيعيات. على أي حال هذا محذور موجود عندنا وعطوه عناية، إن إحنا كحكماء حتى ما لا نبتلى بالدور، حتى لا نتهم إنه عم نثبت شيء بدنا نحكي عنه، طب وبلكي اللي جاي أيضا مبتني عليه، فدايما عم بيراعوا بالتصنيف شو؟ إنه نرجع للمطلب اللي ما بده إحالة ونبدأ منه. أحسن ما إنه نبلش بهذا المطلب لنثبت المطلب الثاني، والمطلب الثاني في أمر يثبت المطلب الأول، فصير في نوع من الدور في التصنيف، دور بالإثبات والنقد والإبرام. ولذلك هذا مطلب أيضا موجود عندهم. المحقق الطوسي ذكر لما حكى عن الأجسام، الشيخ الرئيس ذكر إنه إنما ابتدأ الحكماء بهذا المبحث لأنه لا يحال فيه إلى غيره وكذا، ذكروها يعني. هذا مثلا ممكن ما تلقوه بالفقه، عادي الفقيه بيبحث كتاب الصوم ويحل بكتاب الصوم لكتاب الخمس مثلا لأنه في نكتة موجودة، هذا لا يستلزم منه لا دور ولا شيء، لأنه هذه إلى أدلته بعرض أدلة هذيك. بس بالتصنيفات الحكمية هي نقطة ينبغي مراعاتها جيد. فإذا تبين هذا الأمر ووجه الكلام، خلاصة وصفوة الكلام اللي قلته هو لماذا قدم بحث الجواهر. وهذا الفصل يشتمل على أمرين. الأمر الأول في تقسيم الجوهر إلى أقسامه الخمسة، وفي بيان وجه التقسيم وتعريف كل من الأقسام، وأنتم تعرفون أن تعريف كل قسم ينتجه نفس التقسيم، إذ درسنا في كتاب المنطق أن التعريف قد يكون تعريفا بالقسمة، هذا آخر شيء ندرسه بباب التعريف بكتاب الشيخ المظفر، ندرس التعريفات وآخر شيء ندرس باب القسمة. ليش ندرس باب القسمة؟ لأنه يمكن التعريف بالقسمة، فمن خلال التقسيم سيظهر تعريف كل أمر من هذه الجواهر، وسيظهر أن المصنف اختار بعض التعريفات من تقسيم معين وبعض التعريفات من تقسيم آخر، لأنهم لم يذكروا وجها واحدا للقسمة، بل عند التتبع أنا وجدت ثلاثة أنواع من التقسيم نشوفها هلا. والأمر الثاني الذي يذكره المصنف هو أن بعض الأنواع المذكورة التي هي من أقسام الجوهر لا تدخل حقيقة في الجوهر، بل تدخل مجازا. شو يعني مجازا وعرضا؟ سيتبين. يعني ليست كل أقسام الجوهر هي أقسام له بالحقيقة، يعني فهو جنس لها، لا، مش نحن قلنا الجوهر جنس عالي وما تحته هو أنواع بخلاف العرض اللي هو عرض عام. سيذكر المصنف أن بعض هذه الأقسام ليست مندرجة حقيقة تحت الجوهر بحيث يكون الجوهر جنسا، سيظهر طبعا، سيظهر بناء على ما سبق من الفصول، يعني ما في شيء مطلب جديد، يعني بقدر ما هو تطبيق لكبرى على صغرى موجودة هون. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في تحرير محل الكلام. الأمر الثاني في مبادئ المسألة، في مبادئ المسألة. إذا سامع قبل كم درس بتعرف الترتيب الماشين فيه، بشرح لك بعد الدرس. في مبادئ المسألة، إخواني الأعزاء، ذكرنا سابقا نحن إشكالية تعريف الجوهر والعرض، وقلنا أن العرض عرف بأنه القائم في موضوع والجوهر أنه غير القائم في موضوع، ومن ثم استدركنا على هذا التعريف بالقول أو بزيادة قيد مستغن وغير مستغن. والمهنة إلى مكان هذا القيد وفائدته، لأن بعض الجواهر تقوم في موضوع ولكن الموضوع غير مستغني، كالصورة التي تقوم في المادة ولكن المادة لا تستغني عنه. جيد، في مبادئ هذه المسألة سنفرق بين أمرين، ورح يبين من خلال هذا الأمران اللي هو أمران اصطلاحيان بالحقيقة، رح يبين أنه بالختام ممكن نصحح تعريف القدماء للعرض والجوهر. شو تعريف القدماء يا شيخ علي؟ قائم في موضوع وغير قائم في موضوع من دون القيد. فرقوا، والشيخ الرئيس يعني من الشفاء نبلش، بين المحل والموضوع. هناك فرق بين المحل والموضوع، والاختلاف مش بس لفظ. ذكروا أين أن بين المحل والموضوع عموم وخصوص مطلق، فكل موضوع هو محل وليس كل محل موضوع. الموضوع هو خصوص المحل الذي يستغني عما يحل فيه. الموضوع اصطلاحا هو خصوص المحل المستغني عما يحل فيه. أحسن. أما المحل أعم، هو أي شيء حل فيه سواء كان هو مستغن عن الحال أو غير مستغن. فالعرض حال والصورة حالة، ولكن العرض يحل في موضوع والصورة تحل في محل لا في موضوع. بعبارة أخرى، بين الموضوع والمحل عموم مخصص مطلق، يعني كل موضوع هو محل، محل، ولكن ليس كل محل هو موضوع. المحل هو كل شيء حل فيه حال، هذا الحال الذي يحل في محل تارة يفرض أن المحل مستغن فيكون الحال عرضا، وتارة ثانية يفرض أن المحل غير مستغن فيسمى موضوعا ويكون الحال عرضا، فيكون الحال، فيكون المحل موضوع لأنه مستغن، فيكون المحل موضوعا لأنه مستغن، ويكون الحال عرضا. وذلك ومن ذلك يظهر أن الصورة والعرض كلاهما يحلان في محل، ولكن العرض يحل في محل مستغن يسمى موضوعا، وأما الصورة التي هي جوهر تحل في محل غير مستغن فيسمى محلا لا موضوعا. وعليه يمكن أن نقول إن تعريف العرض أنه القائم في موضوع الحالة صحيح إذا أخذنا بالموضوع الاصطلاحي، والجوهر غير قائم في موضوع سواء كان يحل في محل أو لا، لأنه مش كل محل موضوع. هذا اصطلاحا الفرق بين المحل والموضوع. فالجواهر على قسمين، قسم يحل في محل لا يسمى موضوعا، وقسم لا يحل. الذي لا يحل كالمادة، الذي يحل كالصورة. الصورة تحل في موضوع في محل، ولكن هذا المحل غير مستغني، فإن كان غير مستغن فهو ليس بموضوع، لأن الموضوع بده يكون مستغني عن الحال. جيد، ليش أنا ذكرت هذا من مبادئ المسألة؟ لأنه يتوقف عليها أحد أنواع التقسيم كما سيأتي. هذا الأمر الثاني بالنسبة إلى مبادئ المسألة. طبعا بتكون عبارات صدر المتألهين في حاشيته على الشفاء، قال: الفرق بين الموضوع والمحل بالأخصية والأعمية، وكذا الفرق بين العرض والحال، كل عرض حال وليس كل حال عرض. جايين؟ فكل موضوع كذا إلى آخره، حاشيته على الشفاء ابن سينا. هذا الأمر الثاني بالنسبة إلى المبادئ. طبعا هذا تفريق اصطلاحي، ما زاد على معلوماتكم شيء، بس أنشأ لكم مصطلح جديد، وإلا واضح إنه العرض قائم في موضوع مستغني الجوهر قائم غير قائم في موضوع مستغني، سواء كان قائم في موضوع منسميه محل سعد. ثالثا الأدلة على المدة. قلنا في دعويان هون، الدعوة الأولى هي التقسيم، والدعوة الثانية إشارة ستأتي. المدة الأول في تقسيم الجواهر إلى الأقسام الخمسة وتعريف كل قسم. ذكر في الكلمات ثلاثة تقسيمات للجوهر، ثلاثة تقسيمات للجوهر. التقسيم الأول هلأ هو أني كاتبه هون، بدكم تصوروه أنتوا بس تخلصوا مش مشكلة، ولكن طعمة تقسيم. تقسيم الأول أن يقال الجوهر إما أن يحل في محل أو لا. هلأ بتبين ثمرة الفرق بين المحل والموضوع، لأنه إذا ما نفرق لك بين المحل والموضوع بيطلع التقسيم باطل. الجوهر إما في محل أو لا. الذي في محل هو الصورة، هو الصورة، جيد. روحوا للا، والذي ليس في محل ينقسم، إما هو محل لشيء يتقوم به أو لا. التقسيم الأول شو الأمر الأول؟ قلنا الجوهر إما هو حال أو لا، لحال هو الصورة. منروح للا، إما هو محل أو لا. المحل هو المادة، واضح؟ المادة الجوهر الثاني، المادة الذي يكون جوهرا محلا لغيره من الجواهر أو الأعراض، محل يعني. الثاني يعني لا، القسيم الذي هو محل، إما هو مركب من صورة ومادة يعني من القسمين السابقين أو لا. المركب من الصورة والمادة هو الجسم، اللي مش مركب من صورة ومادة ينقسم. إما ذو علاقة بالجسم، عنده علاقة معينة بالجسم يسمونها العلاقة الانفعالية كما سيظهر، إما ذو علاقة انفعالية بالجسم أو لا. غير المركب من الصورة والمادة وذو علاقة انفعالية بالجسم أو ذو علاقة فعلية بالجسم، هلأ ما عندناش علاقة، عنا قلنا من فيكم تقولوا ذو علاقة مباشرة بالجسم، شو هي؟ النفس. والذي ليس ذو علاقة مباشرة بالجسم هو العقل. هذه خمسة. فعليه كيف بس بدكم اكتب لكم يون هون، والله لحقت علي. الجوهر إما هو حال أو قل في محل بدك أو لا، هذه صورة ليس حالا، إما هو محل أو لا. المحل هو المادة. المش محل اللي هو إما مركب من صورة ومادة أو لا، هذا الجسم. اللي مش مركب إما ذو علاقة مباشرة بالجسم أو لا، هذا النفس، عفوا على الخط يعني، وهذا العقل. هذا التقسيم، هذا التقسيم الأول نعم، هذا التقسيم الأول اللي ذكر. طبعا المصنف ما ذكرش وجه التقسيم، وحتى قسم تفصيلي الجوهر تا 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 تا، ما ذكر وجه التقسيم، بس نذكر وجه التقسيم لحتى نعرف التعريفات كيف أخذت. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني وهو الذي عبر عنه صدر المتألهين بأنه الأجود، يعني الآدمي أكثر، يعني هيك أفضل يعني، وهو أن يقال، هو أسهل يعني، أن يقال الجوهر ملحقين معه، أنا ملحق معه. الجوهر إما قابل للأبعاد الثلاثة أو لا، هذا أقرب للحس دغري، منبلش من محل منشوف. الجوهر إما قابل للأبعاد الثلاثة أو لا. القابل للأبعاد الثلاثة هو الجسم، غير القابل للأبعاد الثلاثة، إما جزء من الجسم أو لا. الذي هو جزء من الجسم، إما هو جهة القوة في الجسم فهو المادة، أو هو جهة الفعل فعلية للجسم فهو الصورة. نرجع نطلع لفوق، نحن هون وين قصمنا؟ الذي لا يكون قابلا للأبعاد الثلاثة، إما جزء للجسم أو لا. منروح للا، ليس جزءا للجسم، ينقص. إما متصرف بالجسم مباشرة، فيكم تعبروا عنه له علاقة مباشرة بالجسم فهو النفس، أو لا فهو العقل. ده أكتب لكم إياه. الجواب: إما قابل للأبعاد الثلاثة أو لا. هذا شو؟ جسم. إما جزء من الجسم أو لا، هذا ينقسم اثنان: إما هو حامل القوة أو حامل الفعلية، جهة القوة وجهة الفعلية، لأنه كل جسم في جهة قوة وجهة فعل. هذا المحاي محاي بالفعل، ولكنها رماد أو سائل بالقوة، في جهة قوة وجهة فعل. جهة القوة هي يسموها المادة، يعني الجوهر الحامل لجهة القوة على ما سيأتي، لأنه في خلاف. شيخ الإشراق أنكر، فيش مادة، فيش مادة بهالاصطلاح، مش فيش أسنان. أو جهة الفعلية هي الصور. هذا حاسه بدي يغدرني، لا أنا بلزق حاسه. صورة اللي مش جزء للجسم، إما متصرف بالجسم أو له علاقة بالجسم، هو النفس. النفس بتحمل لك جسمك بتاخده على الصورة، النفس بتحمل لك جسمك بتجيبه على الدرس، هي اللي بتتصرف بالجسم. أو لا غير متصرف بالجسم، مفارق لكل شيء له علاقة مادة وجسم، هو العقل. هذا التقسيم: 1، 2، 3، 4، 5 كعدد أصحاب الكساء، جواهر 5. طيب يا إخوان، هذا التقسيم الثاني، هذا التقسيم الثاني. هلا طبعا نحن بعدين بس نبلش حكي تفصيلي. العقل هون في شي 6-7، الملا صدرة بشرح الأصول الكافية حط 6 معاني للعقل. هلا أنا مش بصدد أعرف العقل وفرقه عن غيره، يعني ما قصدي عقل وعقلك هون، قصدنا معنى تاني بده يجي إن شاء الله، يجي تفصيلا في فصول مستقلة. يعني بس عم بين وجه القسم، هذه وظيفة هذا الفصل يعني مش أكتر. ما نبهت هذا لأنه عارف السؤال بده ينطرح بالأذهان. نعم. صح.
طيب الثاني كان جزء من الجسم،
لا غير قابل للأبعاد الثلاثة. المادة غير قابلة للأبعاد الثلاثة. إذا كان قابل للأبعاد الثلاثة يعني صار إلى شكل، يعني صار إلى صور، سيأتي. أنا بس بدي يكشخ فضل هلأ تفهم لي وجه القسم، أما تفصيل المادة شو هي والصورة شو هي جاي فصل مستقل، نضلنا نحكي من هلأ لكل السن. المادة ليست ذات أبعاد ثلاثة، الجسم ذو أبعاد ثلاثة، أما المادة الهيولة مبهمة. هي لا لا، هون أحسنت، هون الجزء مش جزء حقيقي خارجي، يعني مش مثلا والله بقول لك هذا الألم ما المعروف، حط لي صورته على جنب ومادته على جنب، مش هيك. بدك شبه لك إياها كالطول والعرض. إذا أعطيتك أني هلأ الألم، فيك تفرق طوله عن عرضه، تحط لي طوله على جنب وعرضه على جنب؟
لا.
نفس تشبه. تشبه تحليل عقلي، يعني تركيب عقلي. أحسنت، منيحة هاللفتي، مش جزء حقيقي. يعني المادة والصورة مش أجزاء للجسم مثل طبة الألم والألم، أوعكم ها مش هيك. في اختلاف. ملا صدر بقول تركيب اتحادي بين المادة والصورة، وشيخ الإشراق ابن سينا بيرفض. ملا صدر قبيلة بناء على الحركة الجوهرية. ستأتي تأتي المرة. بيختلف وهذه أثرت كتير على المعاد الجسمين، أثرت كتير على أمور، يعني هذه مسألة جوهرية. على أي حال واجه القسم، بس خلينا نفهم كيف تقسمت الأمور. التقسيم الثالث، وهذا التقسيم ذكره صاحب الشوارق تبعا للمحقق الطوسي في تجريده، أن يقال، وهو بتقديري هو الأضبط يعني اللي بيبين الأمور أكثر أوضح، أن يقال الجوهر إما مفارق ذاتا للمادة وللماديات، إما أن يقال الجوهر مفارق ذاتا يعني ذاته لا صلة لها بالمادة مطلقا، أو لا مفارق ذاتا. المفارق ذاتا ينقسم، إما مفارق أيضا في فعله أو لا. فالمفارق ذاتا والمفارق فعلا هو العقل، مفارق للمادة ذاتا وفعلا، قد طلقها ثلاث للمد. أما المفارق ذاتا غير المفارق فعلا للمادة هو النفس، لأن النفس إذا بدها تشوفه للشيخ معتو بدها العان، يعني بدها المد لتقدر تفعل. هي مجرد ذاتا، مجرد ذاتا، ولكن فعلا تتوسط الأجسام لتفعل. أنت بدك الألم لتكتب مثلا، لكن أنت مش ألم، نفس مجرد ذاتا بس بدأ المادة لتفعل. سيأتي بحثه تفصيلا إن شاء الله. فإذا الجوهر إما مفارق ذاتا أو لا. المفارق ذاتا إما مفارق فعلا هو العقل، أو غير مفارق فعلا يعني على مستوى أفعاله. شو هي أفعال النفس؟ السمع والبصر والذهاب إلى الحوز، هذه أفعال النفس التي تفعلها بنتيجة اتصالها بالجسم. أما النفس إذا نظرت للنفس بس مجرد ذاتا وفعلا بتصير عقل كما سيأتي بحثه. فإذا النفس هي المفارقة ذاتا غير المفارقة فعلا. عشان هيك إخوان قبل الأجسام في عنا نفس بناء على التعريف، أحسنت، عشان هيك كلهم أطبقوا أن النفوس حادثة ولكن العقول مش حادثة، اختلفوا. النفس حادثة جسمانية الحدوث أو روحانية الحدوث مش مهم، ولكنها حادثة بحدوث الأجسام. هذا الباء مش باء السببية. ليش مش باء السببية؟ مش لأنه الجسم اللي هو مادة ما بيكون علي للمجرد، لأن الأخص ما بيكون علي لل، فهني بتقوله حادثة مع البدن. فما عندنا نفوس قبل الأجساد، نفس زيد ليست قبل جسد زيد. هذه كتير مؤثر، مفسر عليها كتير من الروايات اللي علاقة بالحدوث. المهم لأنه بس العقل ما له علاقة بالمادة، قديم فوق الزمان جاي، عم شوقكم أنا مش أكتر يعني. فمفارق ذاتا إما مفارق فعلا أو غير مفارق فعلا. مفارق فعلا وذاتا هو العقل، غير المفارق فعلا مع أنه مفارق ذاتا هو النفس. من روح القسم الأولى، الجوهر إما مفارق ذاتا أو لا، نروح للا. هذا غير المفارق ذاتا. شو يعني غير مفارق ذاتا؟ يعني مقارن للمادي والماديات ذاتا، أو بالتقسيم قالوا للوضع. الوضع يعني الإشارة الحسية، إنه يشار يعني مقارن لما هو محل الإشارة. بينقسم لثلاث أقسام، إما حال في غيره أو محل لغيره أو مركب من الحال والمحل. إما حال أو محل أو مركب من الحال والمحل. الحال شو هو؟ أحسنت، الصورة. المحل هو المادة. المركب من الحال والمحل الجسم. هذه أقسام خمسة، حتى أكتب لكم. الجوهر إما مفارق ذاتا أو شو؟ لا، مقارن، يعني مقابل المفارق. والمفارق ذاتا إما مفارق فعلا أو لا، هذا عقل، هذه نفس. والمقارنة إما هي حالة في غيرها أو محل لغيرها أو مركبة من الحال والمحل. هي صورة، هذه مادة أو هيولة، هي جسم. نعم.
طيب، بعد ما عرفنا، طبعا المصنف بيشير لنقطة منيحة، بيقول التقسيم إجا بعد إثبات الوجود، يعني الحكيم أثبت وجود هذه الخمسة ثم رتبها على تقسيم، مش إنه قسم ومن ثم بحث إن كانت هذه الأقسام موجودة أو لا. يعني بدأ بالهلية البسيطة، أثبت وجود العقل وأثبت وجود النفس، ثم اختلفوا في كيفية تقسيم هذه الأمور التي أثبت وجودها. وإلا ممكن هلأ يثبت وجود شيء سادس، فبيروحوا بيرتبوه بتقسيم تاني. يعني مش هذا التقسيم سبب الإثبات، لتفتوا أثبتنا أولا، أقمنا الأدلة على وجود العقل للزوم محاذير كثيرة تصل إلى الشرك بالله لو لم نقل بوجود العقل كما ذكر في محله، ورجعوا أقاموا الأدلة على وجود النفوس والأجسام والمد، ومن ثم رتبوا التقسيم. عشان هيك التقسيمات المتكثرة لا تضر بأصل المطلب، لأنه هي تقسيمات ناتج عن استقراء أثبتها البرهان. وإلا مثلا وين عالم المثال هون؟ ما شايفين شيء اسمه عالم المثال. شيخ الإشراق أثبت عالم المثال وتبعه على ذلك صدر المتألهين، ما فوتوا بالقسم، مش مهم، كما سيأتي في آخر مرحلة بـ12. فإذا التقسيم مش كتقسيم مثلا الماهية إلى أو الشيء المفهوم إذا قيس إلى الوجود إلى ممكن وواجب، هذا تقسيم عقلي واضح قبل الإثبات. بعدنا نحن ما أثبتنا وجود الواجب، كل بحثنا قبل كان على فرض وجود الواجب لا ماهية له، على فرض كذا لا، مثلا كل ما له كان له بالإمكان العام فهو له ضروري. بس بعدنا ما أثبتنا وجود الواجب، نحن بالمرحلة 12 من نثبت وجود الواجب. كل بحثنا قبل بالمواد الثلاثة على فرض وجود الواجب هيك صفات، بس هون الحكماء أثبتوا وجود العقل والنفس والمادة والصورة، ومن ثم وضعوا لها تقسيما. ولذلك قال المصنف الفصل الثاني في أقسام الجوهر: قسموا الجوهر تقسيما أوليا، يعني لا يسبقه تقسيم، يرجع مباشرة إلى الجوهر مثل ما شفنا بالتقسيمات، إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. ومستند هذا التقسيم، لاحظ شو دقيق، ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. لاحظ، ممكن واحد يقول لي أشكل على العبارة، كيف استقراء برهان؟ ما إذا برهان يعني مش استقراء. لا، هن برهنوا على هذه الخمسة وجعلوا لها تقسيما. ممكن حدا يجي يبرهن على شيء سادس، فهو أقام هذا التقسيم، مستند هذا التقسيم هو ما أثبتوه من الخمسة بالعقل بالبرهان. لو أن البرهان عم يدلون على وجود هذه الجواهر الخمسة فرتبوها ضمن تقسيم، ولم يتعرض المصنف لأي وجه من وجوه التقسيم ثلاثة، مباشرة ذهب إلى التعريفات، وهذه التعريفات تستقى من التقسيم كما سيظهر. ثم إنه إذا تبين وجه التقسيمات أمكن تعريف العقل. لاحظوا، خلينا أقرأ العبارة وطبقها دغري. لك شو قال المصنف: فالعقل هو المجرد، هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. هذا من أي تقسيم؟ أحسنت، واضح. والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلقة بها فعلا، أي تقسيم؟ ثالث. والمادة هي الجوهر الحامل للقوة، أي تقسيم هذا؟ هذا التقسيم الثاني، التقسيم الثاني. إذا بده يستمر على التعريف بناء على التقسيم الثالث شو بده يعرف المادة؟ هي الجوهر غير المفارق ذاتا الواقع محلا لغيره. هيك بيعرف المادة إذا بده يستمر بالتقسيم الثالث. بس هو أخذ تعريف المادة من أي تقسيم؟ تقسيم الثاني. تقسيم الثاني شو هي الجوهر؟ شو هي المادة؟ هي الجوهر، هي الجوهر المادة، المادة هي الجوهر الحامل للقوة. عرفوا بآخر نقطة دغري. فهذا من التقسيم الثاني يا إخوان. والصورة الجسمية، هون في مصطلح، هون في مصطلح، هو الصورة الجسمية مقابل الصورة النوعية. رح فسر لكم يون هلأ تفسير إجمالي الفرق بين الصورة الجسمية والصورة النوعية، لأنه بده يجي كلام مستقل فصل لحاله للصورة النوعية. ليكو شو هي الصورة الجسمية؟ ليكو هذا كله تحليل عقلي. ها انت بيكون عندك جسم، ومن ثم الجسم يصبح فرسا او يصبح انسانا. جسمية الجسم هي بسموها الصورة الجسمية. يعني لك كيف بتصير المسألة؟ لك الفيلسوف كيف شو بده يقول لك؟ بيقول لك عندي مادة وعندي الجسمية، تنضم المادة إلى الصورة بصير عندي جسم، بس برا ما عندي جسم، عندي جسم ما. ترجع بتنضم صورة الإنسان بصير عندي جسم إنساني. يعني لشبه لكم إياها تشبيه صورة الجسمية، بس يفيد جسمية الشيء. أحسن. يعني بتعبير آخر ليكو كيف أنت عندك ماء مؤلف من هيدروجين وأكسجين، مش هيك؟ هذا الهيدروجين والأكسجين انضم وصار عندك ماء، بس هذا الماء مرة بيكون سائل مرة بيكون جامد. التلج مش مؤلف من هيدروجين وأكسجين؟ فهو بمرحلة الأولى فينا نعتبر بالتحليل العقلي بالمرحلة الأولى صار عندنا الجسمية، بالمرحلة الثانية صار عندي صورة انضمت للجسمية فصار عندي صورتان. تقول هذا جسم فرسي، فصار عندي صورة تفيد كون الشيء جسما، وصورة تانية تفيد كون هذا الجسم فرسا. ففي عندي فرق بين الصورة الجسمية والصورة النوعية، وبدي يجي تفصيله. هون الكلام بس عن الصورة الجسمية.
بس الصورة النوعية ما عندها
من بلا من الجواهر، من الجواهر. الجسمية هون بس، هون الجسمية. وبدي يجي بحث الصور النوعية لأنه في خلاف، البعض أنكر الصور النوعية. هذا كله يعني ما تعتبره في خلل بالتقسيم، لأنه هذا أمر استقرائي مثل ما أنا قلت لكم. الصور الجسمية هي الصورة المفيدة لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاث، مش من حيث كونه فرسان، من حيث كونه ذو أبعاد ثلاث. يعني مثلا الفرس، أنا وياه الفرس نشترك إنه إلنا ثلاث أبعاد، أنا وياه نشترك إنه نحن أجسام. فأنا عندي صورة جسمية تفيد امتدادي في الأبعاد الثلاثة، وهو عنده صورة جسمية تفيد امتداده في الأبعاد الثلاثة. بس أنا عندي صورة نوعية إنسانية وهو عنده صورة نوعية فرسية، فاتنيناتنا أجسام بس مش اتنيناتنا إنسان. الإنسانية اللي هي تأتي من الصورة النوعية، أما الجسمية تأتي من الصورة الجسمية اللي هي مشتركة بين كل الأجسام. طبعا وهذا التعريف للصورة من التقسيم الثاني، من التقسيم الثاني مأخوذ. أما إذا بده يعرف الصورة بناء على التقسيم الثالث شو بيقول؟ هي الجوهر غير المفارق للمادة الواقع حالا أو الحال في غيره. هيك بيعرفه إذا بده يستمر بالتقسيم الثالث. بس هو بتقسيم الصورة رجع للتقسيم الثاني. والجوهر قال والجسم عفوا هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث. هذا يعني ذو الأبعاد الثلاثة، هذا من أي تقسيم؟ ثاني. أما إذا بده يتبنى التقسيم الثالث بقول الجسم هو الجوهر غير المفارق المركب من المادة والصورة. ما عرفوا بناء على التقسيم الثالث. إذا بده يعرفوا بناء على التقسيم الأول شو بيقول؟ كمان المركب كمان المركب احسن من الماده والصوره. ما عرف الجسم بناء على التقسيم الاول والثاني، عرف الجسم بناء على التقسيم الثاني، عفوا ما عرفه بناء على التقسيم الثالث. فاذا اخذ النفس والعقل من التقسيم الثالث، والماده والصوره والجسم اخذوا من التقسيم الثاني. عرفتوا كيف؟ فهذا كمان بنحكي تلتفتوا له، انه في عندنا بالحقيقه ثلاث تقسيمات، كل تقسيم بيظهر منه ثمره او نوع من التعريف. اخيرا خليني اختم هالفصل بكل المدعى الثاني. قال المصنف عندي بس قضيتان مر اثباتهم فيما سبق. قضية الاولى ان الصورة هي الفصل مأخوذة بشرطنا، صح ولا لا؟ قداش مطينا فيها هنا، شبعنا. الصورة هي الفصل مأخوذة بشرطنا، هي الفصل عينا وذاتا مأخوذة بشرطنا. النقطة الثانية اللي مر إثباتها، وين مر إثباتها؟ بالفصل الخامس من المرحلة الخامسة، وهي أن فصول الأشياء لا تندرج تحت أجناسها. وبيّنت الدليل لزوم التسلسل، لو كان للفصل جنسا فيحتاج إلى فصل وكذا لا إلى نهاية، حكينا مناش نعيد. فإذا النقطة الأولى أن الفصول هي الصورة، الفصل هو الصورة. نقطة الثانية أن الفصل لا يندرج تحت جنسه، مرقت معنا بآخر سطر من المرحلة الخامسة بالفصل الخامس. إذا ضمينا هول اثنان وعلمنا ثالثا أن الصورة هي الفصل، وأن النفس على ما سيأتي هي الفصل بالنسبة إلى الأجسام ذوات النفوس، سيأتي أن النفس هي بمثابة الفصل أو بمثابة الصورة عفوا. النفس بالنسبة لإلك هي بمثابة الصورة، لأنه هي جهة فعليتك مش بدنك، جهة فعليتك. مش بنقول نحن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، مثل ما حكينا سابقا شيئية زيد بنفس زيد لا ببدن زيد، وحكيناها لما بتذكروا انه لما قلنا انه ممكن عندئذ ان ينتقل الفصل من جنس لجنس، وحكينا عن المعاد. فبالتالي النفس هي كالصورة للبدن، فالنفس والصورة هن بيصيروا الفصل مأخوذا بشرط له، لأن الفصل لأن الصورة والفصل هن عين بعضهم، بس الفرق بالاعتبار لا بشرط وبشرط له. فإذا كانت الصورة والنفس هن الفصل بشرط له، والفصل لا يندرج تحت الجنس، صح هو حكيناهم، والفصل لا يندرج تحت الجنس، عندئذ نعلم أن الصورة والنفس تدخل في هذا التقسيم مجازا وبالعرض. لا، لأنه لو كانت المادة الصورة هي قسم حقيقي للجوهر لكان الفصل يندرج تحت جنسه، وقد تقدم بطلانه. فإذا الصورة والنفس هن بمثابة الفصل لا يندرجان تحت الجوهر، لأن الفصل لا يندرج تحت جنسه لما مر في الفصل الخامس من المرحلة السابقة. فإذا دخول هذين القسمين في تقسيم الجوهر ليس دخولا حقيقيا.
لكن النفس كل النفس تحت الجوهر.
النفس لك قضيتان.
النفس إما هي الصورة.
صح. النفس والصورة هن اثنيناتهم الفصل مأخوذين بشرط له، والفصل لا يندرج تحت جنسه لما تقدم في الفصل الخامس. فالنفس والصورة لا تندرج تحت الجوهر الذي هو جنسها، الذي هو جنس نوع، يعني مش جنسها، هي جنس النوع تعولة. فلا تندرج النفس والصورة تحت الجنس لما تقدم بالفصل الخامس. فعندئذ يعلم أن دخول الصورة والنفس في هذا التقسيم، يعني اعتبار النفس نوع حقيقي تحت الجوهر، هو أمر عرضي مجازي، واعتبار الصورة مندرجة تحت الجوهر حقيقة هذا أيضا بالعرض وبالمجاز، لأنهما فصلان والاختلاف بالاعتبار، والفصل لا يندرج تحت الجنس. طيب ليش فاتوا مجازا؟ بيقول لك لمكان الاتحاد بينهما وبين الجوهر، يعني الصورة متحدة بالمادة، نوع اتحاد، لأنه ما عندي صورة بلا مادة، والنفس متحدة بالبدن، نوع اتحاد، فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. هذا هو التبرير اللي بيذكروه. قال المصنف: ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعراض. يعني شو مبرره؟ سريان حكم أحد المتحدين إلى الآخر، المادة والصورة متحدة والمادة جوهر، فيسري الحكم إلى الصورة بالعرض. بالعرض، لأن الصورة هي الفصل مأخوذة لا بشرط لا، وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر لما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة. إيه؟ وإن صدق عليها الجوهر كما عرفت في بحث الماهية، يصدق عليها الجوهر ولكن هي مش جنس، مثل ما يصدق على الناطق بأنه جوهر، تقول الناطق جوهر صح، بس ما مش جنس هذا، لأنه نحن قلنا الأجناس هي عرض عام للفصول، ما قلناش الأجناس عرض عام للفصول، هذه حكيناها بالأحكام السلبية للوجود وبالمرحلة السابقة. الأجناس عرض عام للفصول، ليست أجناسا للفصول. ويجري نظير الكلام في النفس، نظير الكلام ما فصل لأنه جاي التفصيل مستقلا. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من هذه المرحلة. الكلام في الفصل الثالث وهو في الجسم، منبلش بالجوهر الجسماني ومنحكي فيه، والحكي فيه كتير لذيذ، يعني جهزوا حالكم، والحمد لله رب العالمين.